طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يمكن واحد يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفة الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في قواعد الصفات، انتهى من قواعد الأسماء وذكر 7 قواعد الأسماء، ثم ذكر قواعد الصفات. والصفات هنا تشمل الصفات الثبوتية، هذه القواعد غالبها في الصفات الثبوتية، وبعضها سيأتي أيضا في الصفات السلبية، لأن الصفات على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. معنى الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات السلبية والمنفية هي التي نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، وكذلك الصفات المنفية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، أنا هذا يحتاج إلى تفريع. أنا الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الفعلية قسم واحد، لكن الذاتية تنقسم إلى قسمين: خبرية ومعنوية. إيش معنى الصفات الذاتية؟ هي صفات الذات لله عز وجل التي لا تنفك عن ذات الله، تسمى صفات ذاتية. والصفات الفعلية هي التي تحت المشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى، تسمى صفات فعلية. لكن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله، كالعلم والقدرة والسمع والبصر. ولهذا لأجل أن يفرق بين بعض، مع أن أهل السنة ما يفرقون في الأحكام سواء كانت خبرية أو معنوية، بخلاف بعض الفرق يفرقون بين الخبرية والمعنوية، يعني يفرقون في الثبوت. فالصفات الذاتية معناها خبرية ومعنوية. الخبرية هذه هي ما كان بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، أنا ما كان بالنسبة للمخلوق أجزاء وأبعاد، لكن لا تسمى أجزاء وأبعاد لله عز وجل، لا، لأن الجزء لما نقول جزء أو بعض فإن البعض يحتاج إلى البعض الآخر، لكن صفات الله عز وجل قائمة بذاتها، صفات الله عز وجل قائمة بذاته، وهذا من كمال صفاته سبحانه وتعالى. أنا من الأوجه التي يدخل فيها الكمال أنها قائمة بذاتها. فلهذا فصفات المخلوق غير صفات الله عز وجل. فلكن نقول معنى إيش صفات الخبرية؟ هي الصفات التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. لماذا قيل لها صفات خبرية؟ قال العلماء: لأنه لولا الخبر والسمع لما أثبتناها. أنا لولا القرآن والسنة أثبتها لما أثبتنا هذه الصفات. لماذا؟ لأنها لا يجوز لنا أن نثبت لله عز وجل صفات خبرية إلا بخبر منه سبحانه وتعالى، وأيضا بإعلام منه جل وعلا، فلهذا سميت صفات خبرية. وأما الصفات المعنوية فهي ذات المعاني التي لها معاني، ما قلنا مثل القدرة، الإرادة، الحياة، العلم وغيرها من هذه الصفات التي لها معاني، وهي صفات ذاتية، الخلق، الرزق، فهذا صفات الثبوتية. أما الصفات المنفية فتنقسم إلى قسمين، صفات متصلة وصفات منفصلة. صفات متصلة وصفات منفصلة. الصفات المتصلة مثلا نفي النوم والسنة والظلم والعجز، كل هذه صفات منفية وهي صفات متصلة. وأما الصفات المنفصلة فهي التي تنفصل بذاتها، مثلا نفي الولد، نفي الشريك، نفي الصاحبة، هذه صفات منفية منفصلة. فهذا تقسيم وتشجير الصفات عند العلماء من أهل السنة. فهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل والتي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لها أوصاف عظيمة. فمن مميزات هذه الصفات التي لا تماثل صفات المخلوقين، لأن لله عز وجل مثل الأعلى، وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فوإن كان تسمى نفس الصفة التي في المخلوق لكنها ليست كمثل صفات المخلوق أبدا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فلهذا فصفاته جل وعلا صفات كمال، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا يدخلها النقص أبدا، فكلها كاملة. فعلم الله عز وجل مع خبرة ومع حكمة ومع أيضا كذلك كل ما يدل على الكمال، فلهذا فصفات الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بكل وجه هي كاملة. ولهذا كما قلنا أن من هذه الوجوه أن صفات الله عز وجل الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وأيضا كذلك كما قلنا الصفات الخبرية هي ما كان لنا بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، لكن بالنسبة لله عز وجل ليس أجزاء وأبعاد، لأن الجزء والبعض يفتقر إلى غيره، وهذا يعتبر نقص، يعتبر نقص في الصفة أنه يفتقر إلى غيره، والله عز وجل لا يفتقر إلى غيره، وصفاته أيضا قائمة بذاتها، قائمة بذاتها. وهذا وجه من الوجوه التي تدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى. فلهذا فصفات الله عز وجل صفات كمال ليست كصفات المخلوقين فيها النقص. وإن تسمى أو إن اتفق الاسم فلا كما يقول أهل البدع أن اتفاق المسمى يدل على أو اتحاد المسمى يدل على اتحاد المسميات، هذا كلام باطل، واتفاق المسمى يدل على الاتفاق المسميات، هذا ليس بصحيح أبدا، بل كما قلنا أنه يختلف هذا الاسم أو هذه الصفة أو اسم الصفة يختلف بين المخلوقات أنفسها، فكيف بين المخلوق والخالق؟ أنا ذكرنا قبل كما ذكر أهل العلم أنه صفات مثلا النملة وصفات الفيل، الفيل له يد والنملة لها يد، الاسم واحد، لكن إذا تأملت يد النملة ويد الفيل ما تجد تشابه بينهما أبدا، إنما فقط في التسمية، مع أن هذه مخلوقات معناها كلها مخلوقات خلقها الله عز وجل. فما دام أن التباين تباين إيش معنى الاختلاف؟ فما دام أن التباين موجود في صفات المخلوقات فلا شك أن التباين يكون بين صفات المخلوق وصفات الخالق جل وعلا. فصفات الخالق ليس كمثله شيء، فلهذا فصفاته كلها كمال، ولله المثل الأعلى، من أعلى ما يضرب به المثل فالله عز وجل أعلى من ذلك. فهذا كله يدل على صفات الكمال التي لله عز وجل.
وما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمؤتي الكمال أولى به.
فهذا الآن بالعقل معنى أن صفات الله عز وجل صفات كاملة، لأنه يستحق الكمال سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا لما ذكر الآلهة، آلهة المشركين، وصفها بالنقص، وهذا سبحان الله حجة عظيمة على الجهمية. فربنا جل وعلا ذكر أن هذه الآلهة ناقصة، ونقصها يأتي أنها ليس فيها صفات التي تؤهلها للألوهية، من ذلك أنها لا تسمع، لا تبصر، لا تنفع، لا تضر، لا تتكلم. لما قال النبي صلى الله ربنا جل وعلا في العجل: أولا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فكيف حال هؤلاء الجهمية الذين يقولون أن الله لا يتكلم؟ الله عز وجل يعيب هذا العجل الذي صنعه له السامري، ربنا جل وعلا يعيبه أنه لا يتكلم. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا؟ أنا ربنا جل وعلا أنكر عليه أنه لا يتكلم، ليس له كلام، كيف يكون رب وإله ولا يتكلم؟ وهذا الذي أثبته الجهمية، معنا يقولون أن إلههم ليس لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، كذلك أيضا المعتزلة، وهذا جريمة عظيمة. فربنا جل وعلا يتنقص هذه الآلهة بعدم اتصافها بهذه الصفات، ثم هؤلاء يصفون الله عز وجل أو يصفون الله عز وجل بأنه ليس له هذه الصفات، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا كذا، حتى بعضهم يذكرها في عقيدتهم، ليس له كلام، ليس له سمع، ليس له بصر له. وهذا من الباطل الذي عند هؤلاء. وأيضا ربنا جل وعلا ذكر هذه الآلهة وذكر ما فيها من النقص: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل هذه الأشياء لا يملكونها، فليس لهم الصفات التي تؤهلهم أن يكونوا آلهة، فهذا بالعقل مع أيضا السمع ما يدل على أن صفات الله عز وجل صفات كاملة. وزد على ذلك كما قال شيخ الإسلام وذكرها المؤلف هنا أن معطي الكمال هو الذي يستحق الكمال، فالمخلوق عنده صفات الكمال، بعض صفات المخلوق كمال فيه، كمال فيه، ليس أنها كمال معناها كمال مطلق كصفات الله عز وجل، وإنما كمال في الإنسان. مثلا رحمة الإنسان على قدره، أنا ليس هناك إنسان عنده رحمة مطلقة، هذا لله عز وجل، لكن الإنسان عنده رحمة، والناس يتفاوتون في الرحمة، فمن الناس من تكتمل فيه هذه الرحمة مثل النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمي نبي الرحمة، وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهذا يدل على كمال الرحمة فيه، كمال الرحمة فيه، ولكن رحمة المخلوق، الرحمة التي هي كمال لكنها على كمال في رحمة المخلوق التي فيها النقص، معنى وفيها النقص المطلق، معنى باعتبار الإطلاق. فلهذا كما قلنا معطي الكمال كما قال شيخ الإسلام أولى بالكمال، ولهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة سماها الرسالة الكمالية، وذكر هذه الصفة وأشار إلى إثباتها، أثبتها من وجوه. عاد شوف الصفة، وأما الفطرة،
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال
وهذا من الاستدلال على نفي الصفات النقص، بالاستدلال على نفي صفات النقص يثبت لله عز وجل كمال الضد. فعند أهل السنة نفي الصفات ليس نفي محض مثل ما يفعل الأشاعرة، الأشاعرة أحيانا في عقيدتهم أن يسطر أوراق ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، أوراق كثيرة يسطرها وهو ليس بداخل العالم ولا بخارجه وليس بجسم وليس بكذا، مثل ما يوجد في الأحياء، أحياء علوم الدين في المقدمة، فتجد أن معنى عقيدتهم إثبات الصفات بالسلب، معنى ما يثبتون الصفات وإنما ينفون الصفات، والنفي عندهم نفي محض، مع أن النفي المحض ليس فيه كمال، لأنه لو نفينا نفي المحض كما سيأتي معنى النفي المحض غالبا ما يكون فيه كمال، بل أحيانا حتى يكون ذما. أنا مثلا كما قال ذكر بعضها العلم، لو جاء إنسان عند ملك من ملوك الدنيا، فأراد أن يثني عليه فيقول له: يا أمير المؤمنين أو يا خليفة الله، أنت لست ببقال ولست بزبال ولست بكذا وكذا من هذه الأوصاف التي هي لا تكون أصلا بعيدة عنه. رجل مثلا خليفة للمسلمين يقول له: أنت لست ببقال، هل هذا مدح؟ ولهذا قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. أنا أحيانا النفي المحض ما يفي بما ما ما مثلا ما يدل على ثناء، بل يدل على أحيانا على ذم. أنا لو قيل مثلا: هذا السيف أمضى من العصا، أنا عندي مثلا سكين حدها أقوى من الخشب، هذا إيش من هذا؟ معنى الآن وصفتها بوصف ليس بالوصف الكمال، لأن الآن الحد الذي مثلته به ليس له حد أصلا. فلهذا قال العلماء أن النفي المحض لا يفيد إثبات كمال، لكن كما قال أهل السنة، أهل السنة يقولون أن إثبات أو أن النفي المحض يدل على كمال الضد، يدل على كمال الضد. ولهذا نفى الله عز وجل عن نفسه العجز، دل ذلك على كمال قدرته، وأن قدرته ليس فيها شيء من العجز أبدا. الله عز وجل أثبت لنفسه أنه حي قيوم، وهذا ينفي كثير من الصفات التي فيها نقص، وقد نفاها عن نفسه: النوم والسنة وغيرها من هذه الأشياء التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، ولإثبات ضدها وهو أنه جل وعلا حي قيوم. فلهذا فإثبات الصفات وأنها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه الوجوه، يثبت ذلك بالشرع وكذلك بالعقل والفطرة.
وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
انتهى
هذا الكثير
خلاص.